بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق الكلام على هذا الحديث وشرحه وبقيت فوائده، فمن فوائد هذا الحديث جواز المكاتبة. من أين تؤخذ يا فهد؟ هذا قول غير معصوم من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها. طيب، وعلى الكتابة جائزة بمعنى أنها مستوى الطرفين أو سنة أو واجبة. نقول: أما بالنسبة للعبد وطلبه إياها من سيده فهي جائزة، وأما بالنسبة للسيد فإنه مأمور أن يكاتب عبده إذا طلب، بشرط أن يعلم فيه الخير، بقوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ولكن هل الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ على قولين لأهل العلم، والأصل الوجوب حتى يقوم دليل على أنه للاستحباب، وذهب أهل الظاهر إلى أنه للوجوب، وكثير من المعاصرين المتأخرين ذهبوا أيضا إلى أنه للوجوب. ومعروف أن الشارع له تشوف عظيم إلى العتق، فإذا اقترن هذا الأمر مع تشوف الشارع العتق فإن ترجيح القول بالوجوب له وجه. من فوائد الحديث أيضا أن المكاتبة تجوز بالقليل والكثير. خالد،
كتبت على 9 أواق.
أين؟ ولم يرد تحديده شرعا كذا. طيب، ومن فوائد الحديث جواز الاستدانة بالتعجيل. جواز الاستدانة بالتعجيل، أي أنه يجوز أن يأخذ إنسان دينا إلى أجل فهد 9 أواق في كل عام. كم تكون الأعوام؟ 9 أواق. نعم. ومن فوائد الحديث جواز استعانة المكاتب بغيره. نعم، هذا قول غير معصوم. أقول هذا قول غير معصوم. يقول لك واحد: ما أقبل على هذا الاستدلال أو هذا الدليل. نعم، قرار النبي. وهل الرسول صلى الله عليه وسلم علم بها؟ نقول نعم، الظاهر أنه علم، لأن تقول ورسول الله جالس، الظاهر أنه علم بذلك. وعلى فرض أنه لم يعلم، فكل ما وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حجة، سواء علم به الرسول أو لا، لأنه إذا لم يعلم به الرسول فالله يعلم به. نعم، نعم، إذن الحمد لله علم بذلك. طيب، ومن فوائد الحديث جواز تعجيل الدين المؤجل. من أين يخرج عبد الله السيسي؟
ما مر عليه
أبد. جواز تعجيل الدين المؤجل. نعم، ثمان. هي دفعات.
عندما قال أن يسلم صدينا قالت واحدة أخذتها ودفعتها.
نعم،
فعلت
قد
إن
أحب أن أفعلهم مرسوعين. طيب، ليه؟ إن أحب أن أعود أهلهم فعلت كذا؟ طيب، وإذا عجل الدين المؤجل بقدره فالظاهر أن مثلا محل إجماع أنه يجوز أن يعجل المدين الدين لكن بقدره، عليه 100 ريال مؤجلة إلى سنة يعجلها الآن 100 ريال هذا لا بأس به. لكن إذا قال أعجلها على أن تسقط من دينك فأعجل لك 100 على أن تكون 90، فهل هذا جائز؟ فيه خلاف بين أهل العلم، فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يجوز، والصحيح أنه يجوز. تعليلهم يقولون لأن هذا ربا، فإن التنقيص من أجل التعجيل كالزيادة من أجل التعجيل، فكما أنك لو زدت في الأجل وزدت في القدر كان ربا، فإذا نقصت في الأجل ونقصت في القدر كان ربا. ولكن الصحيح خلاف ذلك، فإنه قد يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال فاعوا وتعجلوا. وأيضا الفرق بينهما ظاهر، لأن الزيادة في مقابل التعجيل ربا زادت على المدين، لكن الوضع في مقابل التعجيل هل زاد على المدين ولا نقص؟ نقص، فهو عكس، ففيه نقص على المدين وهذه فائدة، وفيه تعجيل للدائن وهذه أيضا فائدة. فالصواب جواز تعجيل الدين بشرط إسقاط بعضه، وليس فيه شيء بل هو فائدة للجميع. ومن فوائد الحديث أن التعامل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يكون بالوزن والعد، لقولها تسع أواق، وعائشة قالت أن أعدها له، وهو كذلك. ففي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان الناس يتعاملون بالنقود بالعد وبالوزن. ألم تروا إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 أواق صدقة؟ هنا اعتبر الوزن، وقال في الرقة في 200 درهم ربع العشر، فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. هنا في العدد، وهو كذلك. فإذا علم أن عدد 200 5 أواق، فسواء قلت اشتريتها 5 أواق أو اشتريتها 200 درهم لا فرق. من فوائد الحديث أيضا إطلاق الأهل على السيد، بقولنا أحب أهلك، وأهل الرجل هم خاصته الذين يأهلهم ويجتمع إليهم. ولهذا أباح الشرع للمرأة المالكة أن لا تحتجب عن عبدها إذا أمنت الفتنة، فيجوز للمالكة أن تكشف وجهها وكفيها وقدميها للمملوك مع أنه ليس بمحرم، من أجل إيش؟ من أجل أنها أهله، وأن في ذلك حاجة، وأن في التحرز من ذلك مشقة. طيب، ومن فوائد الحديث أن الولاء يثبت بالعتق. ياسر، ويكون ولاء، فهذا مشهور بأن الولاء يكون للمعتق أو يثبت بالعتق. طيب، وسبق لنا معنى الولاء وأنه عصوبة تثبت للمعتق وعصبة المتعصبين بأنفسهم. ومن فوائد الحديث جواز تعليق العقود على المشاورة، جواز تعليق العقود على المشاورة.
ذهبت بريرة.
سامي،
قلوا فذهبت بريرة إلى أهلها.
طيب، ذهبت ما في شيء.
إن أحب أهلك.
إن أحب أهلك أن أعدها لهم فعلت. فأخبرت
النبي.
نعم.
فأخبرت النبي.
وعلى هذا فيجوز تعليق العقد. فأقول بعتك إن رضي زيد أو إن رضي شريكي أو إن رضي أبوك أو إن رضي أبي. وهذا القول هو الصحيح خلافا للمشهور من المذهب الذين حيث قالوا إنه لا يجوز تعليق البيع، والصواب أنه جائز ولا مانع منه. وهذا الذي ذكرت هو تعليق إن أحب أن أعد له فعلت. طيب، ومن فوائد الحديث أنه يجوز العقد بما دل عليه، ينعقد العقد بما دل عليه، لأنها قالت إن أحب أن أعدها لهم ولم تقل أن أشتريك، فقالت أن أعدها. وهذا هو الصواب، أن العقود تنعقد بما دل عليها. البيع، الإجارة، العارية، الوقف، الرهن، كل شيء. وهل يشمل النكاح؟ الصحيح نعم يشمل النكاح، وأن الرجل لو قال للشخص جوزتك بنتي أو ملكتك بنتي وقال قبلت انعقد النكاح، وليس بشرط أن يقول أنكحتك أو زوجتك، لأن الشيء إذا جاء في الشرع مطلقا يرجع فيه إلى العرف، وكل ما جاء ولم يحدد في الشرع كالحرز فبالعرف حدد. نعم. طيب، من فوائد الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأنه لم يعلم ما جرى. ففي بعض الروايات أنه سأل فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهو كذلك لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب. ولهذا أدلة كثيرة، أولها ما جاء في القرآن الكريم صريحا، حيث أمره الله أن يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، وقال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فمن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فقد كذب الرسول صلى الله عليه وسلم وكذب الله. وبدأت بتكذيبهم للرسول لأنهم يدعون أنهم إذا ادعوا أنه يعلم الغيب كان هذا من تعظيمه وتوقيره، فنقول لهم ليس هذا من تعظيمه ولا توقيره، أن تكذبوه فيما أعلنه على الملأ. لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. فإن قال قائل أليس قد أخبرنا بأمور فوقعت كما أخبر؟ فالجواب بلى، وقع، ولكن هل هو من عنده؟ لا، من عند الله، لولا أن الله أخبره بذلك ما علم به. فيكون إخباره عن المغيرات في المستقبل ليس عن علم غيب من صفته هو، ولكن بما أعلمه الله عز وجل. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مع أهله وكان في مهنتهم، لقولها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فإن المعروف من هديه أنه كان في مهنة أهله يحلب الشاة عليه الصلاة والسلام ويقصف نعله ويرقع ثوبه ويعاشر أهله نعم. والحياة معه وحياته معهم حياة بسيطة غير معقدة، وتجد الإنسان من أحسن ما يكون وأفرح ما يكون. وهكذا كلما كنت أحسن لأهلك فثق أنك تدخل مسرورا وتخرج مسرورا. أما الإنسان إذا أساء إلى أهله فسيدخل محزونا ويخرج محزونا، ويمشي في السوق محزونا أيضا، لأنه إذا صادفه أحد وسلم عليه وهو مغموم من أهله لا يكاد يرى طريقه، نعم، وش بيكون؟ ما يعطيه وجه انطلق، لا يعطيه وجه انطلقا أبدا، نعم، ولا يزال منكتما مما جرى معه أو مما جرى منه مع أهله. فكلما كنت أحسن في أهلك فثق أنك أحسن في مجتمعك كله. طيب، ومن فوائد الحديث أنه يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها. من أين يؤخذ؟ من أن عائشة تصرفت بدون أن تستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك. ولكن هل لها أن تتصرف في مالها الذي اشتراه لها لتتزين له به؟ يعني لو أعطاها حليا تتزين به له، فهل لها أن تبيعه؟ ما هو التفصيل؟ ما هو التفصيل؟ لا، ما اشترط. يجوز؟ أما غانم فيقول إن أذن، والثاني يقول إن رضي. هذا إذا رضي، لو تبيع ثيابه ما في شيء. الكلام على إذا لم يأذن ولم يمنع، ما قال لا تبيعين ولا قال بيع. هل لها أن تبيع؟ الذي يظهر أنه ليس لها أن تبيع إذا علمنا أنه اشتراه لهذا الغرض، لأن هذا يفوت مقصوده أو يثقل كاهله بإعادة الشراء لها مرة ثانية. أعطاها مثلا حلي الأذن والرأس والرقبة واليد والرجل، ثم باعت هذا كله في ضحوة واحدة، ولما جاء الليل وجدها ليس عندها شيء. أين هذا؟ ما عندي شيء، بعته لأنه ملكي. هو يحب أن تتجمل له، ويعد هذا من دواء السرور ودواعي الأنس. ماذا يصنع في هذه الحال؟ يضطر إلى أن يدخل عليها كئيبا ويخرج حزينا، أو يشتريها مرة ثانية. طبعا إذا اشترى الليلة الثانية وصار الصباح بعد بعد، أقول الظاهر أنه إذا اشترى لها شيئا يعني يتعلق به غرضه فليس لها الحق في أن تبيعه. لكن هل لها الحق في أن تبدله أيضا؟ نقول إذا أبدلته بما لا تشمئز منه نفسه فهذا جائز. أما إن أبدلته بشيء تشمئز منه نفسه فليس بجائز. لو فرضنا أنه رجل لا يريد التحلي القديم، لا يريد التحلي القديم، واشترى لها من الحلي الجديد المعاصر، ولكنها باعته أو أبدلته بحلي قديم مما يستعمل قديما، فهل لها ذلك؟ لا، ليس لها ذلك. فتبين الآن أن تصرف المرأة بغير إذن زوجها جائز، هذا هو الأصل، إلا في حلي اشتراه لتتجمل به له فليس لها الحق في إيش؟ في بيعه، نعم، أو التصرف فيه بإبداله بشيء لا يرغبه. نعم. ومن فوائد الحديث من فوائد الحديث جواز اشتراط الشرط المحرم لتحقيق بطلانه بقوله خذيها واشترطي لهم الولاء، فإن أصح الأوجه عندي أو أحسن الأوجه عندي في هذا أن إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لها أن تفعل من باب إبطال الشرط وإن حقق من باب إبطال الشرط الفاسد وإن حقق باشتراطه. ومعلوم أن تحقيق الشيء بالوقوع أبلغ من تحقيقه بالقول، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيما سبق لنا قال خذوا واغضبوا لي معكم بسهم، ليحقق الجواز عليه الصلاة والسلام. فهنا قال خذيها واشترط لهم الولاء من أجل أن يعود مرة أخرى فيقول إن هذا الشرط باطل لا يجوز الوفاء به. وهذا أحسن من الوجهين اللذين أشرنا إليهما حين شرح الحديث. طيب، ومن فوائد الحديث أن الأمر قد يخرج عن الأصل الذي هو الوجوب أو الاستحباب إلى معنى آخر يستفاد من القرينة الحالية أو اللفظية. خذيها، فإن هذا أمر لكنه ليس أمر إيجاب ولا استحباب، بل هو أمر إباحة، يعني لك أن تأخذيها وتشترطي لهم الولاء. تقول الذي يخرج الأمر عن أصله هي القرائن الحالية أو القرائن اللفظية. طيب، ومن فوائد الحديث أن الولاء لمن أعتق بقوله فإنما الولاء لمن أعتق، وهذه الجملة تفيد الحصر كما سبق في الشرح. ومن فوائد الحديث أن الشرط اللفظي لا يغير الشرط الشرعي. ينقول اشترط لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق، فهم إن اشترطوا لفظا فإن ذلك لا يغير الشرط الشرعي في انتقال الولاء من المعتق إلى غيره. طيب، الشرط العرفي هل يغير الشرط الشرعي؟ لا، لا يغيره. فلو تعارف الناس على عقد محرم شرعا فإن هذا التعارف لا يبيح ذلك الأمر الشرعي، لا يقال كل الناس على هذا، يعني بعض الناس الآن إذا نهيته عن المحرم قال لك كل الناس على هذا، حتى في العبادات أحيانا يقول كل الناس على هذا. طيب، نقول الشرط اللفظي أو العرفي لا يغير الشرط الشرعي. طيب، ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للعالم أن يخطب الناس في الأمور العارضة ليبين الحق، لقولها رضي الله عنها ثم قام في الناس فحمد الله إلى آخره. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، وخطبه نوعان: خطب رواتب وخطب عوارض. الرواتب كخطبة الجمعة والعيدين والاستسقاء، والعوارض كهذه الخطبة، كلما دعت الحاجة إلى الخطبة خطب. واختلف العلماء هل خطبة صلاة الكسوف من الخطب العوارض أو من الخطب الرواتب، وسبب اختلافهم في ذلك هو أن الكسوف لم يقع إلا مرة واحدة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا ندري هل الخطبة هذه عارضة من أجل إزالة العقيدة الفاسدة التي كان يعتقدها أهل الجاهلية، أو هي خطبة راتبة ليجمع للناس بين الموعظة الكونية والموعظة الشرعية. الموعظة الكونية بماذا؟ بالكسوف، والشرعية بما يذكر من الكلمات الواعظة. طيب، من فوائده أيضا، من فوائد الحديث، أن الشريعة تهتم بالمعاملات كما تهتم بالعبادات، أو بعبارة أخرى اهتمام الشارع بما يتعلق بالعادة بالمعاملات كما يهتم بما يتعلق بالعبادات. وجهه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قام خطيبا، يعني ما جعل المسألة بينه وبين أهل بريرة، ما كلمهم وقال ترى هذا الشرط ما يصح، قام خطيبا ليعلن للناس عليه الصلاة والسلام هذا الحكم الشرعي، فيتبين أن الشريعة ولله الحمد فيها العناية بالمعاملات كما فيها العناية بماذا؟ بالعبادات. ومنها بحر قول من يقول إن الشرع عبادة وأما المعاملة فعادة، لأن في من الناس من يقول المعاملات لا يتدخل فيها الشرع، وكل الأوامر الواردة في المعاملات فهي أوامر إرشاد، تختلف باختلاف الزمان والمكان، قد أرشد في هذا الوقت إلى شيء معين أو إلى نوع معين من المعاملات، ويكون الإرشاد في وقت آخر إلى إيش؟ إلى نوع آخر. لكن مثل هذا الحديث يدحر هذا القول، يدحره، وهذا القول مندحر من أكثر من 20 وجه، دل عليه الكتاب والسنة، وهو أن الشرع لم ينظم المعاملة بين الإنسان وبين ربه وهي العبادة، بل نظم المعاملة بين الإنسان وبين ربه وبين الإنسان والإنسان أيضا، بل بين الإنسان والحيوان، بين الإنسان والحيوان، بل بين الحيوان أنفسها، حتى الحيوان الشارع جعل له ضوابط، لو رأيت كبشا أقرا كبير الجسم ينطح شاة ضعيفة، نعم، يتدبر على وراءه ثم يأتي بقوة وينطح، نعم، وهي تصرخ، هل الشرع يجعلك تتفرج على هذا؟ لا، يأمرك بأن تفصل بينهما، كما قال رسول الله اقتصوا للشاة الجلحة من الشاة القرن. فالشارع رتب المعاملة بين البشر والمعاملة بين البشر والحيوان. قال النبي عليه الصلاة والسلام دخلت النار امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، وأخبر أن امرأة بغيا سقت كلبا فغفر الله له، يعني شو إلى هذا الحد؟ كيف نقول إن الدين أو إن الشرع لم ينظم إلا المعاملة بين الخالق والمخلوق فقط وهي العبادة؟ ولكن من أعمى الله قلبه لم ينفعه انفتاح العين، نسأل الله العافية. طيب، في هذا الحديث أيضا من الفوائد أن من المشروع أن تبتدأ الخطبة بحمد الله والثناء عليه، لقولها رضي الله عنها فحمد الله وأثنى عليه وأثنى عليه، وهكذا ينبغي للخطيب أن يحمد الله ويثني عليه. فإن قال قائل ما المناسبة؟ قلنا المناسبة أن هذا المنصب، أعني منصب الخطبة والوعظ، منصب عظيم لا يناله إلا من آتاه الله علما وحكمة وحزما وغيرة، أليس كذلك؟ لأن غير العالم لا يتكلم، جاهل، وغير الحكيم أيضا يفوت الفرص ولا يتكلم، وكذلك غير الحازم يفوت الفرص. ثم إن المقام أيضا مقام عظيم يقوم فيه الإنسان مقام من؟ مقام الرسل عليه الصلاة والسلام. فلهذا كان من المناسبة أن يحمد الله ويثني عليه على أن جعله من أهل هذه المناصب الرفيعة، واضح؟ ثم إن في حمد الله والثناء عليه وذكر أوصافه الكاملة تنشيطا على النفس وإنارة للقلب، وبهذا يفتح الله سبحانه وتعالى للإنسان ما لا يفتحه مع الإعراض، واضح؟ طيب، فلهذا كان الرسول يحمد الله ويثني عليه. طيب، ما الفرق بين الحمد والثناء يا عبد الرحمن بن داود؟
الحمد والثناء؟
نعم،
الحمد أن تحمد الله سبحانه وتعالى بأفعاله،
والثناء
أيضا أن تثني عليه.
الحمد أن تحمد الله، والثناء أن تثني عليه. طيب،
الحمد هو ذكر الله سبحانه وتعالى بأوصافه.
طيب، والثناء؟ طيب،
الحمد هو المدح مع المحبة.
طيب،
أما الثناء المدح ولا اشترط فيه
المحبة. خطأ. خالد،
الحمد هو وصف المحمود بصفة الكمال مع المحبة والتعظيم.
نعم،
والثناء هو اكتمار الحمد.
صحيح، واضح؟ تكرار هذه الأوصاف الحميدة، إذا ذكرت المحمود مع المحبة والتعظيم بأوصاف الحميدة هذا حمد، فإن كررت فهنا الدليل على هذا حديث أبي هريرة قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، يعني ذكر في يعني زاد في الوصف. طيب، ما هو؟ لا، هذا الفرق بين الحمد والمدح. الحمد، الفرق بين الحمد والثناء. طيب، ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للخطيب أن يكون قائما حتى في غير خطبة الجمعة. ثم قام خطيبا عندكم. نعم، من فوائد الحديث أيضا استعمال أما بعد في الخطبة، استعمال أما بعد في الخطبة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أما بعد، أما بعد. وهل هي فصل الخطاب الذي أوتيه داود كما قيل به؟ لا، فصل الخطاب الذي أوتيه داود أن يفصل بين الناس ويحكم بينهم. طيب، هذه أما بعد، هل يؤتى بها بعد كل جملة أو بعد كل سطر أو بانتهاء كل صفحة أم ماذا؟ قيل إنه يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، وهذا القول قيل وليس موافقا للواقع، إنما يؤتى بها أما بعد للانتقال إلى موضوع الخطبة، إلى موضوع بعد أن يقدم الخطيبة الحمد والثناء ثم ينتقل إلى الموضوع يأتي بكلمة أما بعد. ومن فوائد الحديث حسن إرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقيه للتصريح بأسماء القوم لقوله: فما بال رجال، لأنه ليس المقصود
أين هذا الشخص المقصود ذكر حكم هذه القضية، وسواء علمنا الشخص أم لم نعلم، فاهم؟ الشخص الغالب أنه لا يتعلق بمعرفة عينه شيء كثير، لكن ربما نحتاج لكنه لا. فالمقصود هنا إيش؟ الحكم. ولهذا قال فما بال الرجال. ما في أسئلة ما دام ناخذ الفوائد. طيب فما بال الرجال. طيب من فوائد الحديث أن الشروط الخارجة عن كتاب الله غير مقبولة، بل هي مردودة ومرفوضة، لقوله يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، والاستفهام هنا للإنكار كما سبق. يعني ليش يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ أليس الإنسان عبدا لله؟ العبد لا يتجاوز ما وجهه إليه سيده، فيجب أن لا نشترط شروطا ليست في كتاب الله. وقد سبق معنى قوله ليست في كتاب الله، وأنه ليس من اللازم أن يكون كل شرط منصوصا عليه، فالمراد كل ما خالف كتاب الله فليس بكتاب الله، وكل ما وافقه فهو فيه فهو منه، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. طيب من فوائد الحديث أيضا وجوب الرجوع إلى كتاب الله، وجوب الرجوع إلى كتاب الله لقوله ليست في كتاب الله. ثم قال قائل والسنة، فالجواب أن السنة من كتاب الله لا شك، لأن السنة كما مر علينا بالنسبة للقرآن كم؟ أربعة أقسام، إما مفسرة ومبين للمعنى، وإما موافقة، وإما مخصصة، وإما مقيدة، وأما القسم نعم، وإما زائدة مستقلة. لكن أما أن تأتي مخالفة للقرآن فهذا أمر مستحيل. طيب ما تأتي نسخة أبدا، ما جاء نسخة. من فوائد الحديث أن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن شرط بقوله عليه الصلاة والسلام وإن كان 100 شرط. وقد سبق لنا أن المراد بقوله 100 شرط أي شرط 100 مرة لتوكيده، فإنه يكون باطلا. كما أن العبادة التي ليست على أمر رسوله مردودة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب من فوائد الحديث أن الإنسان إذا اشترط شرطا لا ينافي كتاب الله وجب الوفاء به، لأن قوله فهو باطل يعني يضاده فهو صحيح. ومتى يكون صحيحا؟ إذا لم يخالف كتاب الله، وإذا كان صحيحا وجب الوفاء به. طيب وجوب الوفاء بالشرط الصحيح هل هو حق لله أو حق للآدمي؟ الجواب هو حق للآدمي وجب بإيجاب الله، ولهذا لو أسقطه الإنسان نعم سقط. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، كتب فرض، ثم قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع المعروف. إذن الواجب للإنسان إذا أسقطه من له الحق سقط، فهو واجب للإنسان بإيجاب الله عز وجل. طيب إذن نقول الشروط التي يشترط الإنسان على غيره في كل عقد هي حق للشارط يجب الوفاء به على من؟ على المشروط عليه. ولكن إن عفى الشارط سقطت بعفوه. نعم. طيب يقول ومن فوائد الحديث أن قضاء الله أحق من قضاء غيره مهما كان الغير، لقوله قضاء الله أحق، وصدق معنى قوله أحق أي أنه أحق بالاتباع، وأنه أحق يعني أشد موافقة للحق من غيره. فوجعنا بين أمرين. لو قال قائل قضى البرلمان ومجلس الأمة ومجلس الشعب ومجلس الشورى ومجلس الكونغرس ومجلس الشيوخ ومجلس الشرفاء ومجلس الأعيان بكذا وكذا مما هو مخالف لقضاء الله، يا جماعة كلها المجالس هذه نلغيها، نعم كلها نلغيها، لأنها مجالس مخلوقين والمخلوق معرض للخطأ، والمخلوق أيضا ضعيف في علمه وقدرته وتبصره وفي كل شيء. لهذا نقول قضاء الله أحق. فإذا جاء الإنسان وشوف هذا الدستور اللي صادق عليه كل هالمجالس هذه، قلنا له هذا كتاب الله، نعم الذي نزل يحكم بيننا وبينك، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. شف أتى بهذه الكلمة بعد قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني وليس الطاعة أولي الأمر طاعة مطلقة، فعند التنازع المرجع بينكم وبين ولاة الأمور إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
أو أنا قالت يا أخي بريرة، فقالت إني
بريرة حي بن عمر
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد، فقال لا تباع ولا توهب ولا تورد، يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة. رواه مالك والبيهقي، وقال رفعه بعض الرواة فوهم. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نبيع سراريرنا أمهات الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجه.
النسائي بالفتح.
رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان. وعن جابر بن عبد الله رضي الله
عنه. ابن عبد الله.
وعن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. رواه مسلم، وزاد في رواية وعن بيع ضراب الجمل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عصب الفحل. رواه البخاري. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من فوائد حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة ما سبق، وأظن أن وقفنا على قضاء الله يحفظه قضاء ما سبق، ومنه أن قضاء الله عز وجل أحق، يعني أثبت وأعدل من غيره، يعني الحق يطلق على العدل في الأحكام والصدق في الأخبار والثبات، والهي أحق يعني أنه ثابت لا يتزحزح، وكذلك قضاء الله. ومن فوائد هذا الحديث بطلان جميع الأنظمة التي تخالف أنظمة الشرع، وأنها باطلة، حتى وإن قدر أن فيها حقا فإن قضاء الله أحق منها، ولهذا أطلق قضاء الله أحق، ولم يذكر المفضل عليه من أجل العموم. ومن فوائد الحديث إثبات حكمة الله عز وجل، لأن القضاء لا يكون أحق إلا إذا كان مطابقا للحكمة ومصالح العباد، فإن لم يتضمن ذلك لم يكن أحق. ومن فوائد الحديث أنه قد يكون في قضاء غير حق، لكن قضاء الله أحق، هذا إذا قلنا إن اسم التفضيل هنا على أصله، وهو وجود أصل المعنى في المفضل والمفضل عليه. أما إذا قلنا إنه ليس على أصله بحيث يكون المعنى في المفضل فقط، كما في قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، فإنه يقتضي أن لا حق في قضاء غير الله، لكن المعنى الأول أسد وأوفر بالنسبة للصيغة وبالنسبة للواقع، لأن ليس كل حكم يكون باطلا من كل وجه، بل إن وافق الحق فهو حق، وإن خالف الحق فهو باطل، وإن خالفه من وجه ووافقه من وجه فهو باطل من وجه وحق من وجه آخر. طيب، ومن فوائد الحديث ما قاله قوله شرط الله أوثق، وهو أن ما اشترطه الله تعالى في العقود من الأوصاف والمعاني فهو أوثق مما يشترطه غيره، أوثق يعني أشد ثباتا ومسكا، لأنه مأخوذ من الوثاق الذي يوثق به البعير وشبهه، فهو أوثق يعني أشد ثباتا من الشروط التي جمعها غير الشرط. إذن فهو خير من هذا أن كل شرط خالف الشرع فهو لا ثقة فيه ولا أوثقية فيه، بل الأوثقية كلها بما جاء به الشرع. ومن فوائد الحديث إثبات الولاء، إثبات الولاء للمعتق بقوله وإنما الولاء لمن أعتق، الولاء عصوبة تفقس للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم فقط دون المتعصبين بغيرهم أو مع غيرهم. ومن فوائد الحديث أن الولاء لا يتعدى المعتق ومن تفرع منه، استفاد هذا من الحصر من قوله إن الولاء لمن أعتق، كأنه قال لا ولاء إلا لمن أعتق. ومن فوائد الحديث أن شرط الولاء لغير المعتق باطل، يؤخذ من قول رسول ما كان من شرط ليس بكتاب الله فهو باطل، حتى وإن أكد بتكرار الشرط فهو باطل. ومن فوائد الحديث جواز السجع، جواز السجع لكن بشرط أن لا يكون متكلفا، فإن كان فيه تكلف فإنه لا يعد من البلاغة ولا من الفصاحة، لأن الخطيب مثلا أو المؤلف إذا تكلف السجع فلا بد أن يكون في الكلام خلل، إما زيادات أو استعارات مستقبحة مسكرها أو غير ذلك، لكن إذا جاء عفو الخاطر بدون تكلف أعطى الكلام رونقا وجمالا وقبولا كما في هذا الحديث. فإن قال قائل هل السجع محمود أو مذموم، قلنا ينظر إلى موضوعه. إذا كان المقصود به إثبات الحق وجذب القلوب إلى الكلام المسجع فهذا إيش؟ محمود. وإن كان المقصود به رد الحق فهو مذموم. ولهذا لما قام حامل بن النابغة الهذلي لما قام يريد أن يجادل النبي صلى الله عليه وسلم في حكمه في المرأتين اللتين اقتتلتا من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقرا النبي صلى الله عليه وسلم بالدية على عاقرتها وقضى بغرة عبد أو وريدة دية للجميل. قام حمل بن نابغة فقال يا رسول الله كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل في السجن. يريد لنا عبد الله كيف يغرم من لا
يأكل ولا يشرب؟
لا نريده بالسجن نريده بالسجن لا ما نريد طيب نعم يلا فيصل
من لا شراء ولا أكل
نعم
ولا نطق ولا
ولا نطق. اي نعم.
ولا سهل.
نعم.
حرف اللام هو حرف الغافل.
ها؟
حرف اللام اللي هو
لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا سهل فمثل ذلك يطل.
نعم. كيف يغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا سهل فمثل ذلك يطل. هذا السبب. فقال يطل يعني يهدر يترك. ما يصير له ضمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك من إخوان كهان ورسول صلى الله عليه وسلم من أجل سجعه الذي سجع لأن الكهان يزينون ألفاظهم أو كلماتهم بهذه الأسجاء لأجل أن يكون رميم وقبول. فقال رسول إنما هو من إخوان كهان من أجل سجعه. هل من أجل سجعه يعني من أجل أن سجع في كلامه أو من أجل مضمون كلامه؟ من أجل الثاني من أجل مضمون كلامه. طيب هذه الفوائد التي تيسرت من هذا الحديث الذي ساقه المؤلف رحمه الله من أجل أن يبين أن كل شرط خالف الشرع فهو باطل. طيب إذا كان باطلا فهل نقول للذي اشترطه لنفسه لك الخيار لفوات ذلك عليك؟ يعني نفض أن بائع شرط شرطا فاسدا لا يمكن الوفاء به هل نقول إن له الخيار أو لا؟ يقول في ذلك تفصيل إن كان عالما بالحكم فلا خيار له لأنه دخل على أنه مستهتر أو متهاون وإن كان غير عالم فلا خيار. ففي هذا الحديث لو أن رجلا باع عبدا واشترط على المشتري أنه إن أعتقه فالولاء له فوافق المشتري من المعلوم أن القيمة سوف تنقص. البائع إذا كان يبيع بلا شرط بمئة يبيع بشرط كم؟ 90 تنقص من أي الشرط. هذا رجل باعه فقلنا إن هذا الشرط باطل ولا يمكن الوفاء به فهل نقول للبائع الخيار إن شاء أمضى البيع ب90 وإن شاء رده؟ فيه التفصيل الذي ذكرنا إن كان يعلم أن هذا الشرط فاسد فإنه لا خيار له لأنه دخل على بصيرة وإن كان لا يعلم لظنه أنه شرط صحيح فإنه فله خيار. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. وقال بعض العلماء لا خيار له مطلقا لأنه فرق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لهؤلاء خيارا، لأهل بريرة لم يجعل لهم خيارا، لأن من المعلوم أن بريرة عتقت تحت ملك عائشة رضي الله عنها، ولكن الصحيح أن له الخيار إذا كان جاهلا. وظاهر الحديث أن أهل بريرة كانوا قد علموا ذلك، كانوا قد علموا ذلك وأنه متقرر، لكنهم تجرؤوا بدليل قوله خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق، وبدليل نفس الخبر واستنكر هذا الشيء. ومثل هذا الأمر لا يكون إلا بعد أن يعلم أن الأمر متقرر عندهم. ثم قال